الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أخذنا في الدرس الماضي اسمين من أسماء الله الحسنى، وهو العفو والغفور، وذكر المؤلف أدلة هذين الاسمين، وأيضا ذكر معناهما والفرق بينهما، وأن العفو هو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي، وأن الغفور هو بمعنى العفو، ولكن بينهما فرق لطيف، فإن العفو أبلغ من الغفور عند الاجتماع، فالعفو ينبئ عن المحو، محو الذنب والسيئة، وأما الغفور فإنه ينبئ عن الستر، والمحو لا شك أنه أبلغ من الستر، هذا عند الاجتماع. أما عند الانفراد فكل اسم منهما يدل على الآخر. ثم قال المؤلف رحمه حفظه الله تتمة هذين الاسمين، قال: وعفوه تعالى نوعان. النوع الأول عفوه العام عن جميع المجرمين من الكفار وغيرهم، يعني ولو كانوا مسلمين لكن كثرت معاصيهم وكثر إجرامهم، فهؤلاء يدخلون في عفوه العام. من أي جهة؟ قال: بدفع العقوبات المنعقدة أسبابها والمقتضية لقطع النعم عنهم. فالكافر قد أشرك بالله وكفر برب العالمين وجعل له الندة والشبيه، ومع هذا فالله سبحانه وتعالى يرزقه ويعافيه وينعم عليه بكثير من النعم الدنيوية، فهذا يدل على عفو الله. فالله عز وجل لو يؤاخذ بالذنب لما بقي كافر على وجه هذا الأرض، ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فإذن هذا من العفو العام. قال المؤلف: فهم يؤذونه بالسب والشرك وغيرها من أصناف المخالفات، وهو يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم النعم الظاهرة والباطنة، ويبسط لهم الدنيا ويعطيهم من نعيمها ومنافعها، ويمهلهم ولا يهملهم بعفوه وحلمه سبحانه. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله. لا أحد أو ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله. إنهم لا يدعون له ولدا، يعني يقولون أن لله ولد، وإنه ليعافيهم ويرزقهم، وإنه ليعافيهم ويرزقهم. الله عز وجل يعافيهم ويرزقهم وهم يدعون له الولد والند، فلا شيء أصبر على أذى سمعه من الله. ولله المثل الأعلى، أنت أيها الإنسان لو كنت مسؤولا أو مديرا، فجاء أحد العمال وآذاك في نفسك أو في عرضك أو في مهنتك ووظيفتك، فمثلا ألب عليك العمال أو أوغر صدور عمالك، ماذا ستعمل به؟ أو سبك أو شتمك وأنت مدير له، ربما تعزله من وظيفته، صح؟ وربما تقطع عليه راتبه، صح؟ ما تصبر على ذلك الأذى وأنت قادر. فالله عز وجل هو خالق هؤلاء الذين يسبون ويدعون له الولد، وهو الذي نواصيهم بيده سبحانه وتعالى، وهو الذي حكمه نافذ فيهم، ومع هذا يعفو سبحانه وتعالى عنهم. فهذا من العفو العام، من العفو العام. والله عز وجل يمهل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالله عز وجل يمهل الظالم، يحلم عليه، لكن إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. فهذا من العفو العام، أن الخلق يعصونه ويخالفون أمره وهو يرزقهم ويعافيهم وينعم عليهم، فهذا من العفو العام، النوع الأول. قال: والنوع الثاني عفوه الخاص ومغفرته الخاصة للتائبين والمستغفرين والداعين والعابدين والمصابين بالمصائب المحتسبين، فكل من تاب إليه توبة نصوحة وهي الخالصة لوجه الله العامة الشاملة التي لا يصحبها تردد ولا إصرار، فإن الله يغفر له من أي ذنب كان، من كفر وفسوق وعصيان، وكلها داخلة في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا هو عفوه الخاص. كم يعصي المسلم، كم يرتكب من مخالفات، فسرعان ما يرجع ويندم ويتوب فيعفو الله عنه ويمحو عنه هذه السيئات، بل يبدل تلك السيئات حسنات كما جاء ذلك في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. سيئة يعفو الله عز وجل عن صاحبها ويبدلها إلى حسنة، بل إلى حسنات. ما هي هذه السيئة؟ شرك بالله. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، قتل النفس المحرمة، هذا من أعظم الذنوب بعد الشرك، قتل النفس من الموبقات، والزنا كذلك. ومع هذا فمن عفو الله عز وجل أنه يكفرها ويتجاوز عن صاحبها، فهذا الاسم له أثر عظيم في قلب الصادقين من المؤمنين. فالمؤمن مهما بلغت ذنوبه فهو يعلم أن له ربا يغفر الذنوب وسرعان ما يرجع. فليس الشان كل الشان ألا يعصي المسلم، هذا أمر لا تستطيعه، لأن من طبيعة البشر الخطأ والزلل، لكن الشأن كل الشأن أن إذا عصيت تبت ورجعت إلى الله وطلبت عفوه ومغفرته، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنكم تخطئون بالليل والنهار، تخطئون بالليل والنهار، ليس بالنهار فقط حتى بالليل، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم. وهكذا كما في هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا، الإسراف هو التجاوز في الشيء، تسرف في الطعام تتجاوز المقرر أكله فتزيد فيذهب سدى ويذهب دون انتفاع منه. وهكذا في المعاصي، مهما أسرفت لا تقنط من رحمة الله، لأن الله عفو غفور. فأكثر من التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وأبواب عفوه وغفرانه مفتوحة، ولم يزل ولا يزال عفوا غفورا، وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها. ومن أسباب العفو والمغفرة التوبة النصوح، ومن أسبابها الندم وعدم الإصرار عليها، كما قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أما من لم يتب ولم يرجع إلى الله فلا ينال عفو الله لأنه لم يأتي بأسباب عفوه ومغفرته. ومن رحمة الله أن جعل أسبابا كثيرة لمغفرة الذنوب ولمحو السيئات، فمن ذلك الابتلاءات، ما يصيب المسلم من وصب من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن سيئاته. وهكذا جعل أعمالا تكون سببا لغفران الذنوب، ومنها الصلاة. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، كل هذا له تعلق بالصلاة. صح، إسباغ الوضوء ماذا تريد من ذلك؟ أن تصلي. كثرة الخطى إلى المساجد ماذا تريد من هذا؟ أن تصلي. انتظار الصلاة بعد الصلاة ماذا تريد من هذا الانتظار؟ أن تصلي. فجعل الله عز وجل أسباب كثيرة لعفوه ومغفرته. ومن ذلك أيضا الدعاء، أن تدعو الله عز وجل أن يعفو عنك. ولذلك في أرجى وأعظم أوقات الاستجابة أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة أن تدعو بهذا الدعاء كما عند الترمذي. قالت يا رسول الله رأيت إن علمت ليلة القدر فما أقول فيها؟ فماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو، يعني من أسمائك هذا الاسم، فإنك تمحو السيئات وتتجاوز عن المعاصي والخطيئات، وأنت تحب العفو فاعف عني، تجاوز عن سيئاتي وامحو ذنوبي. دعاء عظيم. ليلة القدر من أعظم الليالي، والدعاء فيها مستجاب، فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار لها هذا الدعاء العظيم. فإذا لا ينال عفو الله إلا من أخذ بأسباب هذا العفو، أخذ بأسباب هذا العفو. ومن ذلك التوبة، ولو تكررت منك هذه التوبة، تعمل نفس الذنب تتوب توبة صادقة ثم تعود إلى هذا الذنب، ثم تعود إلى هذا الذنب فتستغفر وتتوب، فالله عز وجل يقبل منك ولو مئات التوبة في هذا الفعل نفسه، فإن الله عز وجل يغفره. وقد جاء في هذا المعنى حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه، قال أذنب عبد ذنبا فقال هذا العبد اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله عز وجل لهذا العبد قال أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بالذنب ثم عاد، ثم عاد هذا العبد إلى الذنب. فيقول الله عز وجل ما قال في المرة الأولى، أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فإني قد غفرت له. فبعد المرة الثالثة يقول الرب سبحانه وتعالى لهذا العبد: اعمل ما شئت فقد غفرت لك، أي طالما أنك تتوب وترجع ولا تصر على هذا الذنب فإني أغفر لك كلما رجعت وتبت إلي. وهذا حديث عظيم يدل على عظيم فضل الله عز وجل وعفوه وغفرانه سبحانه وتعالى. ومن ثمار وآثار هذان وهذين الاسمين أن العبد يجاهد نفسه على لزوم التوبة والاستغفار وطلب عفو الله سبحانه وتعالى، وألا يتعاظم ذنبه مهما كبر هذا الذنب. لا تتعاظم. تعلمون حديث ذاك الرجل الذي قتل 100 نفس، فلما جاء إلى العالم وقد استعظم هذا الذنب 100، قتل 100 نفس ظلما وعدوانا بغير حق، فجاء إلى هذا العالم: هل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انظر، ما قتل نفسا ولا نفسين، قتل 100 نفس، آخرهم الراهب، تمم به 100. فلما جاء إلى العالم ما قنطه وما سد عليه باب التوبة، بل قال له: ومن ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ فهذا الاسم أو هذان الاسمان من آثارهما أن يلزم المسلم التوبة والاستغفار، فإن ذنوبنا كثيرة. لا تقل: ما عندي ذنوب. انتبه، هل أنت محافظ على الصلاة في جماعة؟ اسأل نفسك اليوم هذا: هل ضيعت شيء من الصلاة؟ هل فاتتك الركعة الأولى من الصلاة، صلاة الجماعة؟ هل فتحت جوالك فنظرت إلى صورة أو إلى امرأة أو سمعت شيئا يغضب الله؟ اسأل نفسك: هل مرت بك امرأة فجاهدت نفسك هذا اليوم؟ مرت بك امرأة فجاهدت نفسك ألا تنظر إليها، أم أنك أطلقت عينيك فيها؟ اسأل نفسك: كيف أنت مع أرحامك؟ كيف أنت مع والديك؟ كيف أنت مع جيرانك؟ كيف أنت مع إخوانك؟ لا تظن أن المعاصي أن تشرب الخمر فقط، أو أن تزني، أو أن تقتل، فهناك معاصي يتساهل بها كثير منا، من الغيبة، من النميمة، من التقصير في حق الله، من كذلك بر الوالدين، من إعطاء الحقوق لذوي الحقوق، إعطاء الوالدين حقهما، إعطاء الزوجة حقها، إعطاء الجيران حقهم، إعطاء المسلمين حقهم ونحو ذلك. فلا تقل: ما عندي معاصي. كلنا نخطئ بالليل والنهار كما جاء في الحديث. فإذا نرجع إلى الله، نلزم الاستغفار ونتوب إلى الله ونكثر من ذلك ونطلب عفو الله ومغفرته ورضوانه سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.